أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن: الشفاعة في القيامة. فقد جاء في الرواية الشريفة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام: اكفوني البرزخ اكفيكم القيامة. لأنه في عالم البرزخ وفي عالم القبر لا توجد شفاعة، الشفاعة في القيامة. لذلك لاحظ العنوان: الشفاعة في القيامة. الشفاعة لا تكون في عالم الدنيا ولا تكون في عالم القبر والبرزخ، وإنما تكون في خصوص يوم القيامة. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: اكفون البرزخ اكفيكم القيامة، يعني يوم القيامة ممكن اشفع لكم، ولكن في البرزخ وفي القبر انتم واعمالكم. فالشفاعة بمثابة الدعاء والاستغفار، كما ان دعاء النبي والوصي واستغفارهما له أثران في رفع العقوبة عن المسيء والمذنب، كذلك شفاعة النبي والإمام والوصي بل والعالم لها أثر أيضا في ماذا؟ لها أثر في دفع البلاء والعذاب عن المؤمن. إذن الشفاعة على وزن الدعاء تدخل في نظام الأسباب والمسببات التكوينية. يا مسبب الأسباب، من غير سبب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. إذن الشفاعة، شفاعة النبي أو الوصي أو العالم أو الشهيد، لها تأثير في جلب المغفرة الإلهية والرحمة الربانية. من هنا نتناول الشفاعة في الكتاب والسنة. ويذكر الشيخ السبحاني ستة أصناف، وهذا الجمع بين الآيات جدا مهم، جمع بين الآيات والروايات خلاصتها ونطبق العبارة. بعض الآيات تقول لا يشفع أحد، الله عز وجل هو الذي يشفع. وبعض الآيات تقول الشفاعة تثبت لمن يأذن له الله. فنعرف أن الشفاعة بالأصالة لا تكون إلا لله، والشفاعة بالتبع يعني التي هي فرع شفاعة الله عز وجل تثبت لغير الله عز وجل. نقرأ هذا المقدار، نخلص هذا 9 صفحات، ما نطول فيه، سهل هذا الفصل كله إن شاء الله نخلصه. الفصل الثامن: الشفاعة في القيامة لا البرزخ. المراد من الشفاعة في مصطلح المتكلمين هو أن تصل رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته إلى عباده من طريق يعني عن طريق أوليائه وصفوة عباده، صفوة عباده يعني خلص عباده. ووزان الشفاعة في كونها سببا لإفاضة رحمته تعالى على العباد، وزان يعني من قبيل الدعاء في ذلك، يعني في إفاضة رحمة الله على العباد، يعني كما أن الدعاء يوجب نزول رحمة الله كذلك الشفاعة توجب نزول رحمة الله. يعني الشفيع لا يرحم بالأصالة، يرحم بالتبع تبعا لرحمة الله. يقول سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك يعني جاءوا النبي، خاطب النبي، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وتتضح هذه الحقيقة إذا وقفنا على أن الدعاء بقول مطلق، يعني أي دعاء، وبخاصة دعاء الصالحين، يعني دعاء الصالحين بالخصوص، من المؤثرات الواقعة في سلسلة نظام الأسباب والمسببات الكونية. وعلى هذا ترجع الشفاعة، على هذا يعني بناء على أنها تخضع لنظام الأسباب والمسببات، ترجع الشفاعة المصطلحة إلى الشفاعة التكوينية، يعني التأثير التكويني. يعني ماذا التكويني؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له أن يقول له كن فيكون، تأثير في عالم الخلق، بمعنى تأثير دعاء النبي صلى الله عليه وآله في جلب المغفرة الإلهية إلى العباد. الشفاعة في الكتاب والسنة، قد ورد ذكر الشفاعة في الكتاب الكريم في سور مختلفة لمناسبات شتى، كما وقعت الشفاعة مورد اهتمام بليغ في الحديث النبوي وأحاديث العترة الطاهرة والآيات القرآنية في هذا المجال على أصناف. الصنف الأول: ما ينفي الشفاعة في بادئ الأمر، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، لا توجد فيه صداقة وساطة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يعني لا توجد شفاعة بالأصالة، ما حد يثبت إليه حق الشفاعة بالاستقلال، يثبت له حق الشفاعة بالتبع. الصنف الثاني: ما ينفي شمول الشفاعة للكفار، يقول سبحانه حاكيا عن الكفار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما دام عمل محبط لا فائدة. الصنف الثالث: ما ينفي صلاحية الأصنام للشفاعة، يقول سبحانه: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. تتوهمون الأصنام شركاء مع الله؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ما ينفعكم الأصنام اليوم. الصنف الرابع: ما ينفي الشفاعة عن غيره تعالى، يعني لا تثبت الشفاعة إلا لله، يقول سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الصنف الخامس: إذن الرابع ينفي الأصالة، ينفي الشفاعة بالأصالة عن غير الله. الخامس: يثبت الشفاعة بالإذن بالتبع. الصنف الخامس: ما يثبت الشفاعة لغيره تعالى لكن بإذنه عز وجل، يقول سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الصنف السادس: ما يبين من تناله شفاعة الشافعين، من هم الذين يشفع لهم، يقول سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني أهل التقوى إلا الله يرتضيهم، أهل الخشية إلا الله ارتضاهم هم الذين يشفعون. ويقول أيضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرتضى، ويرضى من يرتضيه الله للشفاعة. هذه نظرة إجمالية إلى آيات الشفاعة. وأما السنة فمن لاحظ الصحاح الروايات الصحيحة، والمراد بالصحاح هنا يعني الروايات الصحيحة والكتب التي أعدت للروايات الصحيحة، والمسانيد، هذا مصطلح الصحاح والمسانيد مصطلح متداول عند علماء السنة لا عند علماء الشيعة، والجوامع الحديثية، هذا عند الشيعة والسنة، يقف على مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشفاعة توجب الإذعان بأنها من الأصول المسلمة في الشريعة الإسلامية الشفاعة. وإليك نماذج منها. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، أضعوا له بعد دعوته تعجل، يعني الله يستجيب إليه بسرعة. أنت يا رسول الله ما هي دعوتك المستعجلة؟ لاحظ القلب الكبير لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، أنا خليت دعوتي وأجلتها وخبيتها وجعلتها في ماذا؟ في شفاعتي لأمتي. إذن هذا يبين أن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء طلب الرحمة، وهي شفاعتي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. أهم شيء ما يشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا، واحدة منهم قال وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله. وقال صلى الله عليه وآله المفروض رقمهم بس خل واحد، قال رسول الله إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله إنما ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال علي عليه السلام ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون، منهم أولا الأنبياء، ثانيا ثم العلماء، ثالثا ثم الشهداء. إن شاء الله صيروا من العلماء الشهداء، الله يبلغنا جميعا. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنيانه وعظم برهانه وثقل ميزانه وتقبل شفاعته. نحن في الصلاة نقول وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. الشفاعة المطلقة والمحدودة، يا أخي يا أخي أحيانا نقول الشفاعة مطلقة يعني في كل شيء يشفع لك، يعني لا تصلي ولا تصوم ولا زقب كامل نمبر وان وتقول إيه بيشفعون لي، لا، الشفاعة لا تنال هكذا أشخاص، لكن شفاعة مقيدة مخصوصة، يعني شخص من أهل الإيمان لكن أخطأ أذنب، واضح ولا؟ تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك في الرواية عن رسول الله لا تقولوا إن محمدا منا فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون، صير متقي. لكن أحيانا المؤمن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيرتكب ذنبا كبيرا وبالتالي يحتاج إلى شفاعة الشافعين. إذن ما هو الغرض من تشريع الشفاعة؟ التوبة، مثل تشريع التوبة. لو الله عز وجل ما يشرع التوبة يصير العاصي يقنط من رحمة الله. تشريع التوبة لدفع اليأس من روح الله. فإن أكبر الكبائر ما هو؟ ما هو؟ الشرك بالله، هذا أكبر الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أكبر كبيرة أن تشرك بالله. ثاني أكبر الكبائر اليأس من روح الله، أن تيأس من رحمة الله. لكي لا تيأس من رحمة الله، لكي لا تقنط من رحمة الله، الله شرع باب التوبة. وبعد شرع باب التوبة في الدنيا، وشرع الشفاعة في الآخرة، ووضع ضوابط للشفاعة. قال هذه إذا أنت تلتزم بها يمكن يجيك نصيبك في الآخرة. مثل ماذا؟ واحد، ما تشرك بالله. اثنين، ما تستخف بصلاتك. ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى آخره. فالواحد إذا يعرف هذه الشروط يحاول يلتزم بها، يقول أنا صحيح أنا مذنب، لو طلعت من الدنيا وأنا ما تبت، لكن الحمد لله ما أشركت بالله، ما استخفيت بصلاتي، توفرت فيه الشروط، إن شاء الله تشمني شفاعة النبي وآله. إذن دور الشفاعة، دور التوبة في ماذا؟ في بث الرحمة والأمل، وفي إزالة القنوط من قلب المؤمن. نقرأ هذا المقدار. الشفاعة المطلقة والمحدودة. المطلقة مرفوضة والمحدودة مقبولة. تتصور الشفاعة بوجهين. الأولى المطلقة، بأن يستفيد العاصي من الشفاعة يوم القيامة وإن فعل ما فعل، وهذا مرفوض في منطق العقل والواح. وهذا موجود عند بعضهم، مثلا حب علي الحسنة لا تضر معها سيئة، يلا نروح نلعب وما نصلي ونترك كل شيء بحجة حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. موجودة هذه الرواية، ليس المراد أنه إذا أحببت الإمام علي افعل ما تشاء والله يدخلك الجنة، لا. حب علي حسنة، أمر حسن لا تضر معه سيئة، يعني هناك قابلية للشفاعة. ماذا؟ ما عندك ولاية أمير المؤمنين والتوب، أو توفرت فيك ضوابط الشفاعة ربما تشملك شفاعة أمير المؤمنين، لأنه تترك كل شيء وتترك حتى شروط الشفاعة وتنالك شفاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الثانية الشفاعة المحدودة، وهي التي تكون مشروطة بأمور في المشفوع له، هذه شروط ستأتي. ومجمل تلك الشروط أن لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله وشائجه الروحية مع الشافعين، وهذا هو الذي مقبول عند العقل والواح، روح العبودية موجودة. وبذلك يتضح الجواب عما يعترض على الشفاعة، يعترض على الشفاعة من كونها توجب الجرأة وتحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين. يقول هكذا بعد إذا تشرع باب الشفاعة بعد ما حد يلتزم بالدين، لا يا أخي، لا، ليس مرادنا الشفاعة المطلقة، مرادنا الشفاعة المحدودة. فإن ذلك توجب روح الجرأة والتمرد من لوازم الشفاعة المطلقة، والشفاعة المطلقة مرفوضة، لا من لوازم الشفاعة المحدودة المقبولة. الله أكبر، هذا تفنن في التعبير. الوشائج جمع وشيجة، والوشيجة يعني العلاقة، ووشائجه الروحية يعني وعلاقاته الروحية. خب الآن شنو؟ الحين نجيب لك المطلب اللي يريد يقوله. عنده شيئين، العبودية لله، وبعد العلاقة الروحية مع الشافعين. مثل ماذا؟ شفاعة أهل البيت تكون عند ولاية أهل البيت، شفاعة العلماء عند حبل العلماء، شفاعة الشهداء عند علاقة مع الشهداء، واضح ولا كيف عجل يشفعون له؟ عنده وشيجة روحية يعني علاقة روحية، واضح ولا؟ مع الشهيد، مع النبي، مع الوصي. لاحظ العبارة مدروسها. قال ومجمل تلك الشروط أن لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله، وبعد وما يقطع وشائجة يعني علاقاته، علاقات الإنسان الروحية مع الشافعين. من هم الشافعون؟ الأنبياء، العلماء، الشهداء، يكون عنده علاقة روحية إياهم. كيف يشفعون له إذا ما عرفونه؟ واضح ولا؟ لذلك سيأتي أن الناصب لا تناله شفاعة الأئمة، ينصب لهم العداوة، يبغضهم، ما عنده وشيجة روحية، ما عنده علاقة روحية. يلا هذا مصطلح وشيجة اليوم تكلموا به، مصطلح زين حلو جيد. وبذلك يتضح الجواب عما يعترض على الشفاعة من كونها توجب الجرأة وتحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين، فإن ذلك ما يوجب الجرأة ويحيي روح التمرد من لوازم الشفاعة المطلقة المرفوضة، لا من لوازم الشفاعة المحدودة المقبولة. والغرض من تشريع الشفاعة هو الغرض من تشريع التوبة التي اتفقت الأمة على صحتها، وهو ما هو غرضها؟ توبة، منع المذنبين عن القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول وهو منع المذنبين عن القنوط من رحمة الله وبعثهم نحو الابتهال والتضرع، الابتهال والتضرع هذا عطف بيان إلى الله رجاء شمول رحمته إليهم إلى المذنبين، فإن المجرم لو اعتقد بأن عصيانه لا يغفر قط بعد يتمادى أكثر، فلا شك أنه يتمادى في اقتراف السيئات باعتقاد أن ترك العصيان لا ينفعه في شيء، وهذا بخلاف ما إذا أيقن بأن رجوعه عن المعصية يغير مصيره في الآخرة، فإنه يبعثه إلى ترك العصيان والرجوع إلى الطاعة. وكذلك الحال في الشفاعة، إذ التوبة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. فإذا اعتقد العاصي بأن أولياء الله قد يشفعون في حقه إذا لم يهتك الستر ولم يبلغ إلى الحد الذي يحرم من الشفاعة، واضح ولا؟ أحيانا بعضهم هكذا، مثلا يشرب الخمر في بيته ما يهتك الستر جهارا علنا أمام الناس، يقول لعل هذا ذنب بينه وبين رب العالمين وأتوب ويغفر لي رب العالمين أو تنالني شفاعة. فعند ذلك ربما يحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة حتى لا يحرمها. ما هي شرائط الشفاعة؟ تفضل شيخنا.
أن
كان الشفاعة هنا بحيث يزيل كل العقوبة، واضح ولا؟ والزيارة في القبر قد تخفف لأنها تزيل العقوبة النهائية، واضح ولا؟ هذا فرق. بينما الشفاعة في الآخرة قد تخفف وقد تلغي بالكامل. شرائط شمول الشفاعة موجود في زيارة الرضا أنه يزور في ثلاث، من زارني زرته في ثلاث، في القبر وعند تطاير الكتب وعند الميزان. قد تعرفت على أن الشفاعة المشروعة هي الشفاعة المحدودة بشروط، وقد عرفت مجمل تلك الشروط، وينبغي لنا أن نذكر بعض تلك الشروط تفصيلا على ما وردت في الروايات، منها عدم الإشراك بالله تعالى، وقد تقدم ذلك فيما نقلناه من أحاديث الشفاعة. أيضا القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. اثنين الإخلاص في الشهادة بالتوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. الثالث عدم كونه ناصبيا، يعني ينصب العداوة لأئمة أهل البيت. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن لا يشفع لحميمه. من هو الحميم؟ يعني الذي بينه وبين علاقة وئام، حميم إما نسيبة إما قريبة إما صديقة، إلا أن يكون ناصبيا. ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسال وملك مقرب ما شفعوا، لا لعدم قابلية النبي للشفاعة بل لعدم قابلية المشفع له، لعدم قابلية الناصب لتلقي هذا الفيض وهذه الرحمة. رابعا عدم الاستخفاف بالصلاة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. أصلا الإمام الصادق وصية الوحيدة هذه. دخل زرارة على حميدة المصفاة زوجة الإمام الصادق فبكت، يقول زرارة: فبكت وبكيت. قالت: يا زرارة أينك من أبي عبد الله حينما دنت منه الوفاة؟ أمر بجمع أهله فاجتمعنا، ثم قال: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. هذه وصية الإمام الصادق. التهاون، يعني يأذن الأذان ما يقوم يصلي، يقول: لا، المطلب العلمي الآن ساخن، لا أجعله باردا. جائز، ولكن في أولها جزور وفي آخرها زرزور. فارق فضل الصلاة في أول الوقت غير في آخر الوقت. وكل مكروه جائز، تقول لي جائز، حتى المكروهات جائزة. واضح ولا؟ المؤمن يراقب في المستحبات، يستحب أن يبكر بالصلاة. خامسا عدم التكذيب بشفاعة النبي. قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: قال أمير المؤمنين: من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. خب، ما هو أثر الشفاعة؟ فرق المسلمين تقول أثر الشفاعة غفران الذنب والطب في الجنة رويسي. يعني يعني الغفران التام، هذا أثر الشفاعة. هذا اصطدم مع مقولة عقائدية للمعتزلة. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا: مرتكب الكبيرة مخلد في النار. هذه مرتكب الكبيرة فيها بحث طويل بين مرتكب الكبيرة بحث طويل بين المتكلمين، مو هذا موطن بحثه بعد ما نخلص. يلا لاحظ التفاوت الفاحش. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر، يكفر إذا ارتكب الكبيرة. المرجئة قالوا مؤمن، لا تحكم عليه بالكفر، أرجع الحكم عليه إلى الله. أرجع يعني أخر، لا تمشي وتحكم على الناس، الله يحكم عليهم. هذا المرجع بعد ما تحكم على أحد بفسق وكفر. شوف طرفي نقيض، واحد يقول كافر خوارج، واحد يقول مؤمن. المعتزلة قالوا المنزلة بين المنزلتين، مرتكب الكبيرة ليس بكافر وليس بمؤمن بل هو فاسق، والفسق منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكفر التي قالت بها الخوارج وبين منزلة الإيمان التي قال بها المرجع. فقالوا بفسق مرتكب الكبيرة لكن قالوا بخلوده في النار، يعني ما يطلع من النار مرتكب الكبيرة.
ايش فائدة الثواب اذا مخلد في النار؟ ايش فائدة الثواب؟
شنو اي ثواب؟
يقولون ان اثر الشفاء هو زيادة الثواب.
الان نجيك مولانا ومقتدانا. وبالتالي بقية الفراق ومنها الإمامية قالوا مرتكب الكبيرة قد يغفر له بشكل تام ويدخل الجنة، واضح ولا؟ أما المعتزلة قالوا لا، مرتكب الكبيرة يخلد في وين؟ في النار، لكن غير مرتكب الكبيرة الله يزيد ثوابه، واضح ولا؟ إذن هم قالوا بعدم الغفران التام ركونا إلى مذهبهم العقائدي. نقرأ هذا المقدام. ما هو أثر الشفاعة؟ إن الشفاعة عند الأمام مرفوضها ومقبولها، ماذا يراد به؟ يراد منها حط الذنوب ورفع العقاب، وهذا شيخنا ما يصير في البرزخ. حط الذنوب ورفع العقاب بشكل كامل، في البرزخ يصير تخفيف العقاب، أما إلغاء العقاب ما يصير. ها هنا ماذا؟ حط الذنوب ورفع العقاب. وهي كذلك عند الإسلام كما يوضحه قوله صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولكن المعتزلة ذهبت إلى أن أثرها، أثر الشفاعة، ينحصر في رفع الدرجة وزيادة الثواب. الآن بيجي جواب سؤالك سيدنا، فهي الشفاعة تختص بأهل الطاعة. أنت تقول وش إشكالك سيدنا؟ تقول إذا مرتكب الكبيرة يخلد في النار، ما فائدة زيادة الثواب ورفع الدرجة؟ الجواب: يا أخي الشفاعة إلى أهل الطاعة وليست لأهل المعصية. أنت إشكالك سيدنا نظر إلى أهل المعصية، هم المعتزلة قالوا الشفاعة مختصة بخصوص أهل الطاعة، إذا يشفعون لهم لقريت مالهم يرتفع، درجتهم ترتفع. بينما الإمامية قالوا: من قال أن الشفاعة خاصة بأهل الطاعة وأهل الثواب؟ النبي يقول: إنما ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالشفاعة تشمل المطيع والعاصي. وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا: إن الشفاعة مختصة بالمطيعين دون عاصين. ولا نزاحمكم أكثر، نقرأ هذا الكلام. قال: ولكن المعتزلة ذهبت إلى أن أثرها، أثر الشفاعة، ينحصر في رفع الدرجة وزيادة الثواب. كان أحد الخطباء إذا يشوف ناس يطالعون الساعة يطول. بارك الله فيك. فهي تختص بأهل الطاعة عند المعتزلة. وما هذا التأويل؟ تأويل يعني التأويل مأخوذ من الآول، والآول يعني الرجوع، يعني إرجاع الشفاعة إلى خصوص أهل الطاعة دون أهل المعصية. يقولوا: ما هذا التأويل في آيات الشفاعة، إرجاع آيات الشفاعة إلى خصوص المطيعين دون العاصين، إلا لأجل موقف مسبق لهم، يعني لأجل مذهب اعتقادي مسبق للمعتزلة في مرتكب الكبيرة، حيث حكموا بخلوده في النار. قالوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار بعد ما تشمله الشفاعة. إذا مات بلا توبة، أما إذا تاب لا يدخل الجنة ممكن. فلما رأوا أن القول بالشفاعة التي أثرها هو إسقاط العقاب ينافي ذلك المبنى، خلود مرتكب الكبيرة الذي لم يتب في الدنيا، أولوا آيات الله، يعني أرجعوا آيات الله إلى خصوص المطيعين دون العاصين. فقالوا إن أثر الشفاعة إنما هو زيادة الثواب بالنسبة إلى المطيع، وخالفوا في ذلك جميع المسلمين. هل يجوز طلب الشفاعة أو لا يجوز؟ لا، اليوم حركتنا زينة ما شاء الله. اليوم درسنا درس القراءة، الأدب والنصوص، ها نقرأ النص ونشرحه سهل، ما في شيء. هذا مطلب عقائدي وفقهي مهم، وهو أنه هل يجوز الطلب من الله؟ الجواب نعم، الطلب من الله دعاء، طلب الداني إلى العالي. السؤال الثاني، هل يجوز الطلب من عباد الله مباشرة تطلب منه؟ يعني تروح تقول يا إمامي ارزقني، يا إمامي كذا، أو لا، ما تطلب من عباد الله، تطلب من الله، تقول إلهي بجاه إمامي أعطني كذا، يا إلهي بجاه إمامي ارزقني. محمد بن عبد الوهاب تبعا لابن تيمية قال الطلب لا يكون إلا من الله، ما تطلب من عباد الله. يعني لا تقول هكذا يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، ما يصح هذا، ما يصح، لأنك خاطبت النبي، يا رسول الله اشفع لي، هذا ما يصح. لكن أن تقول اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وآله، اللهم شفع محمدا فينا، هذا يصح. واضح ولا؟ هذا رأي منه محمد بن عبد الوهاب تبعا لابن تيمية. طبعا هذا من ناحية عقائدية. طبعا من ناحية عقائدية عند الإمامية يصح مع قصد الواسطة والتبع للاستقلال. يعني يا رسول الله اقضي حاجتي، تقصد أن يقضي الحاجة تبعا لقاضي الحاجات الأساسي الله عز وجل. إذا تقصد أن يقضي الحاجة بالاستقلال هذا كفر، يعني أن النبي قادر على قضاء الحاجة من دون قدرة الله، هذا شرك مشكل. ولكن يا رسول الله اقضي حاجتي، لا مانع من ذلك، يكفي القصد الارتكازي، لا مانع من ذلك. ولكن التفتوا زين، هذا عقائديا، ولكن في الصلاة يقول الفقهاء لا يجوز خطاب غير الله. يعني حين انت في القنوت في الصلاة تقول يا حسين ابن علي، يا حجة الله على خلقه، تبطل صلاتك. بعضهم يقرأ اللي ما يعرف يقرأ دعاء التوسل في الصلاة، هذا يوجب بطلان الصلاة، لأنه خطاب غير الله في الصلاة مبطل. واضح ولا؟ لذلك وقع الخلاف بين الفقهاء في قوله عليه السلام مبطل للصلاة أو لا. مثلا افترض اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، هنا انت خاطبت من؟ الله، فهني ما في اشكال، خاطبت الله عز وجل، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، هني ما في اشكال، دون الحسين عليه السلام، هذا موجود في زيارة عاشورة. إذا قلت عليه السلام، هذا عليه السلام هل هو دعاء أو ليس بدعاء؟ وهل هو خطاب لله أو خطاب لغير الله. واضح ولا؟ هنا السيد الخوئي رحمه الله يستشكل، والسيد السيستاني يدفع الإشكال. فإذا هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وهذا زي ما تروحون تبحثون فقهيا. إذا الثابت فقهيا، الثابت فقهيا في الصلاة خطاب غير الله مبطل للصلاة. شنو التسليم؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. عندنا في الرواية كلما ذكرت الله والنبي فهو من الصلاة. الله يرحمه أستاذنا ميرزا جواد التبريزي قال والنبي ها حزرة علي نيس، واضح ولا؟ يعني الرواية خاصة بالنبي. كلما ذكرت الله والنبي فهو من الصلاة، أما إذا ذكرت غير الله وغير النبي ما يكون من الصلاة. واضح ولا؟ في الصلاة يستشكلون، بعضهم أضاف فاطمة ويستشكلون، هذا مورد إشكال. هناك بحث في الشهادة الثالثة أكثر الفقهاء يستشكلون. عندنا رواية كلما ذكرت الله والنبي فهو من الصلاة، أما غير النبي أمير المؤمنين فاطمة بقية الأئمة سلام الله عليهم، ولكن في خصوص الصلاة مشكل، لكن خارج الصلاة لا يوجد إشكال، والكلام في خطابهم المباشر. واضح ولا؟ لكن في الدعاء، دعاء التوسل مشروع، كلها خطاب إلى الأئمة، لكن ما تخاطب الأئمة على الاستقلال. هل يجوز طلب الشفاعة؟ ذهب ابن تيمية وتبعه محمد بن عبد الوهاب مخالفين الأمة الإسلامية جمعاء إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء. لكن التفت إلى القيد في هذه النشأة، التفتوا زين، اللي بيتخصص في العقائد الوهابية ما ينكرون الشفاعة في الآخرة، يقرون بوجود شفاعة في الآخرة، ينكرون الشفاعة في الدنيا. يعني أنت ما يجوز تروح تخاطب قبر النبي تقول يا رسول الله، يقول القبلة هناك، القبلة هناك. واضح ولا؟ لأنه يرى هذا ميت ولا يجوز خطاب الميت، لكن في الآخرة يجوز عندهم. فاللي يريد يناقش الوهابية لازم يعرف مربط الفرس وبيت القصيم، موطن الخلاف الشفاعة في الدنيا، أما الشفاعة في الآخرة يقبلونها الوهابية، في الدنيا ما يقبلونها. لذلك قال إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة، يعني نشأة الدنيا، ولا يجوز للمؤمن أن يقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، ما يجوز. يقول لك هذا حجر لا ينفع ولا يضر، وإنما يجوز له أن يقول اللهم شفع نبينا محمد صلى الله عليه وآله فينا يوم القيامة. واستدل ابن تيمية وابن عبد الوهاب على ذلك بوجوه تالية. الوجه الأول يقول لك هذا من أقسام الشرك، أنت تشرك بالله، تخاطب الله وتخاطب النبي، هذا شرك بالله. إنه من أقسام الشرك، أي الشرك بالعبادة، والقائل بهذا الكلام يعبد الولي، اللي يخاطب النبي يا رسول الله اقضي حاجتي، يعني يعبد النبي. هذا الإشكال، الجواب عنه واضح. طبعا مثلوا بالأصنام، لا بأس نبين هذه النكتة وبعدين نطبق العبارة. يقول لك ما الفارق بين زائر القبر وبين عابد الوثن؟ لاحظوا معي جيدا، المشركين ما يعتقدون أن الوثن هو الرب وهو الله، ما يعتقدون، يعتقدون أن الأصنام شركاء لله، يقربوننا إلى الله، لأن الله ما نشوفه، هذا إله الخير، هذا إله الشر، الله فوض إليهم، فوض الخير إلى هذا الإله، وفوض الشر إلى هذا الإله، وفوض المطر إلى هذا الإله، وفوض الرزق إلى هذا الإله، إلا ليقربونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، احنا نتقرب إلى الله بواسطتهم. يقول لك هذا أيضا بعد الشيعة يجون يخاطبون القبر لكي يتقربون إلى الله. الكلام هو الكلام، واضح ولا؟ هذا الشيعي إذا يخاطب القبر لكي يتقرب إلى الله، والقبر مثل الصنم ما ينفع ولا يضر، كذلك الصنم أيضا يعبد المشركون قرب إلى الله. الجواب: الشيعي لا يعتقد أن الإمام شريك لله، وعابد الوثن يعتقد أن الصنم شريك لله. هذا واحد. اثنين: عابد الصنم يعتقد أن الله فوض الأمور إلى الصنم، بعد الله ما يتدخل، فوض الأمور إلى الصنم، فوض أمور الخير إلى هذا وفوض أمور الشر إلى هذا، إله الخير يزدان وإله الشر أهريما. الشيعة ما يعتقد أن الله فوض الخير إلى النبي وفوض الشر إلى الشيطان، لا، الخير الخير بيد الله عز وجل. نعم، وفق ضوابط معينة جعل مساحة للنبي أن يشفى وأن يتوصل. نقرأ هذا المقدار، واستدل على ذلك بوجوه تالية: أولا، إنه من أقسام الشرك الشرك بالعبادة، والقائل بهذا الكلام يعبد الولي، والجواب عنه ظاهر واضح بما قدمناه في حقيقة الشرك في العبادة، وهي أن يكون الخضوع والتذلل لغيره تعالى باعتقاد أنه إله أو راب، وهذا موجود في عابد الصنم والوثن، غير موجود في المتوسل بالنبي، لا نقول أنه يعبد النبي، أو أنه مفوض إلى فعل الخالق وتدبيره وشؤونه، لا مطلق الخضوع والتذلل. الإشكال الثاني: إن طلب الشفاعة من النبي يشبه عمل عبدة الأصنام في طلبهم الشفاعة من آلهتهم الكاذبة، يقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المقطع الأول ما ينطبق، ويعبدون من دون الله، هذا ما ينطبق على التوسل بالنبي، هذا ليس عبادة، العبادة لله وحده. وعلى ذلك فالاستشفاع من غيره سبحانه عبادة لهذا الغير للنبي أو الوصي. ويرده أن المعيار في القضاء ليس هو التشابه الصورة، لا، تشابه صورة مثل هذا المشرك يقف أمام الصنم، هذا الشيعي يقف أمام القبر، ليس المدار على التشابه في الصور والشكل والمظاهر، المدار على واقع وحقيقة الأمر. المشرك يعتقد أن الصنم راب وأن الله فوض إليه الأمور، الشيعي ما يعتقد أن الإمام راب ولا يعتقد أن الله قد فوض إليه مطلق الأمور. الشيعي يعتقد أن هذا المعصوم، أن الإمام مخلوق، الله عز وجل لعلو شأن هذا المعصوم أعطى خصوصية، خصوصية الشفاعة والتوسط للخير. ويرد أن المعيار في القضاء ليس هو التشابه الصوري لهذا الغير، بل المعيار هو البواطن والعزائم، بواطن المكلف وعزم المكلف، وإلا لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة والطواف حول البيت شركا. لماذا؟ لأن كان حول الكعبة 360 صنم، وكان حتى بين الصفا والمروة كل أصنام. إذن بعد ما دام هذا في الجاهلية خلاص، الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإلا لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة والطواف حول البيت شركا، لقيام المشركين به بالسعي بين الصفا والمروة والطواف في الجاهلية. وهؤلاء المشركون كانوا يطلبون الشفاعة من الأوثان باعتقاد أنها آلهة أو أشياء فوض إليها أفعال الله سبحانه من المغفرة والشفاعة. وأين هذا ممن طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء بما أنهم عباد الله الصالحون، لا بما أنهم الأرباب؟ فعطف هذا على ذاك، فعطف هذا يعني الشفاعة من الأنبياء على ذاك، على طلب المشركين من الأصنام، جور في القضاء وعناد في الاستدلال. الثالث: إن طلب الشفاعة من الغير دعاء له للغير، ودعاء غيره سبحانه حرام، يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. الجواب من قال مطلق الدعاء دعاء الغير حرام؟ دعاء الغير الذي يقود إلى الله عز وجل ليس بحرام. قال ويرده أن مطلق دعاء الغير ليس محرمان وهو واضح، وإنما الحرام منه ما يكون عبادة للغير بأن يعتقد الألوهية والربوبية في المدعو، والآية ناظرة إلى هذا القسم. ما هي القرينة؟ بقرينة قوله مع الله، يعني يشرك مع الله، أي بأن يكون دعاء الغير على وزان دعائه تعالى وعلى وفي مرتبة دعاء الله عز وجل. ويدل عليه قوله سبحانه حاكيا قولهم يوم القيامة فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الرابع، إن طلب الشفاعة من الميت أمر باطل. من قال أن الله يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ هذين الشهداء فضلا عن الأنبياء هم أحياء، الله يصرح أنهم أحياء. ويرده أن الإشكال ناجم من عدم التعرف على مقام الأولياء في كتاب الله الحكيم، وقد عرفت في الفصول السابقة أن القرآن يصرح بحياة جموع كثيرة من الشهداء وغيرهم، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه حياة كيف تسلم عليه في الصلاة؟ فما معنى التسليم عليه في كل صباح ومساء وفي تشهد كل صلاة؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا ميت كيف تسلم عليه؟ بضمير المخاطب. والمؤمنون لا يطلبون الشفاعة من أجساد الصالحين وأبدانهم حتى تقول ماتوا، أرواحهم وأرواحهم حية، بل يطلبونها من أرواحهم المقدسة الحية عند الله سبحانه بأبدان برزخية. قلنا هناك بدن برزخي مثالي. الفصل التاسع، الإحباط والتكفير، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.